كان الكلام في تفويض المهر، وأن الزوجة إذا فوضت المهر إلى الزوج فالزوج هو الحر، وإذا فوضت أمر المهر إلى نفسها فهي الحاكمة. ثم ذكر الشهيد مسألة، وهي أن الحاكم إذا مات قبل أن يدخل بالمرأة، في مثل هذه الحالة المرأة تستحق المتعة. هذا إذا مات الحاكم، سواء مات المحكوم عليه أم لم يمت المحكوم عليه. وأما إذا مات المحكوم عليه وبقي الحاكم حيا، الفرض الأول أن الحاكم توفى. إذا توفى الحاكم حينئذ المهر المسمى لم يكن، لأنه لم يكن بعد حد الفاتح مهم الأيام لا يحبو أن السوط مهر المهر يكون بعده وفر الألام قلته. فنصر أمر المهر يجب على الوافة أن هذه الإمرأة التي يزوج الزوج الحاكم التوفي. وأما إذا عفت القضية وكان الوافي والمحكوم عليه، سواء كان محكوم عليه هو الزوج أم الزوج لا من هذا الشيء، إذا قضى المحكوم عليه بدل حقية حينئذٍ الحاكم يعين المنتوى الحاكم يعين يعينه الصلاح. طبعا اذا كان هو زوج قلنا ازوجه يعين في اقل تغيير ما يتمول وفي احسن تغيير لا حد له بالنسبة الزوج. وما بالنسبة الزوجة اثر تغيير ما درهم على كل الحاكم حي له ان يعين وان كان المحكوم عليه متوفي وميت. فلما عين هذا الحاكم مهرا مثلا فرض لها دينارا، بما انه تحقق الموت والفراق تحقق بالموت، هل تستحق الدينار اجمع ام لا؟ نعم تستحق الدينار اجمع، لان المهر انما يتنصف بالطلاق فقط لا بالموت بس. خب هذه مسألة. نلاحظ العبارة يقول ولو مات المحكوم عليه وحده، يعني وبقي الحاكم حيا، فللحاكم الحكم فله ان يحكم، يعني اذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده اي عند الحكم، يعني وجود المحكوم عليه في زمان الحكم ليس بشرط سواء كان موجودا المحكوم عليه ام لم يكن. نعم إذا كانت الزوجة حكمت الزوج مثلا واشترطت في كون الزوج حاكما أن تكون هي حية مثلا في قيد الحياة، خب حينئذ حكومة الزوج مقيدة تحكم عليه. أما مع إطلاق تفويض ما موت المحكومة وبقى تحكم عليه تأثير في حكم الكام المحكوم عليه، لأنه يحكم عليه بتعيين المهر. لا لا، محكوم عليه باعتبار انه ليس له الاختيار، ليس له اختيار بس. يعني يجب عليه القبول مهما عين. والتفويض اليه اي الى الحاكم قد لزم بالعقد، فلازم لا يمكن التخلف عنه، فلا يحصل اليها تفويض بوت المحكوم عليه هذا الموت لا اصلها فيه ولا اصاله بقائه. دليل آخر، قبل موت المحكوم عليه قطعا هذا الشخص كان حاكما وكان له الحكم، بعد موت المحكوم عليه نشك في بقاء صلاحيته للحكم، نستصحب بقاء صلاحيته للحكم ولا أصالة بقائه أي بقاء التفويض، والنص لا يعارضه. هل الرواية الصحيحة المتقدمة تعارض ما ذكرناه هنا؟ لا، الرواية الصحيحة هي التي تقدمت في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول. ملي لا رواية أخرى، رواية مصحيحة لا بالي. في مسألة الحكم احنا رواية ظاهران قرأناها
محمد المسلم
ها؟
صحيحة محمد المسلم
وهي اللي قرأت إيسا؟
أنا لجعفر في رجل الزوجم على حكمها على حكم السماسة وماسة
إيه لو لرواية زرارة عن الباقي؟
لا
باقي تحدق قرأت إيسا أن لها المتعة الميراث؟ لا هاي لا علاقة لها
زرارة محمد المسلم
ايه صحيحة محمد ابن مسلم هي هاي اللي الان قرأت في رجل تزوج امرأة على حكمها وحكم سماتها ان لها المتعب الميراث لا رواية اخرى على كل الرواية غير هذه الرواية يقول بانه لأصالة بقائه بالنص لا يعارضه الرواية لا تعارض بقاء التفويض للحاكم وان مات المحكوم عليه بعبارة اخرى لا توجد رواية تدل على عدم بقاء التفويض للحاكم مع موت المحكوم عليه لكن ربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء هاي يعود إلى المسألة الأولى مو إلى المسألة الثانية لأنه مسألتين المسألة الأولى لو مات الحاكم قبل الدخول قلنا الرواية الصحيحة تقول لها المتعة القول الثاني في المسألة أنه مع موت الحاكم لا شيء لها ليس لها المتعة وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء وهو ضعيف لأنه الشهر في قبال الناس الرواية الصحيحة دلت على أن لها المتعة بس إيه لا صحيح ما إيه قبل الدخول طبعا هو محل الكلام قبل الدخول مسألة أخرى لو مات أحد الزوجين مع تفويض الزوج قبل الدخول فلا شيء قلنا تارة تفويض للمهر وتارة تفويض للبر تفويض المهر عبارة عن أن تعين الزوجة الزوج لتعيين المهر أو تعين نفسها أو شخص أجنبي على الخلاف في مسألة الأجنبي وأما تفويض البر يقصد به إخلاء العقد عن ذكر المهر هذا ما يعبر عنه بتفويض البر لو اجري العقد بينهما واخلي عن ذكر المهر ثم حصلت الوفاة قبل الدخول فهل يثبت شيء من المهر مثلا مهر الميت ام لا يثبت شيء السيد يقول لا يثبت شيء لما لان مهر الميت انما يثبت بعد الدخول انما يثبت بعد الدخول واما قضية المهر المسمى حسب الفرض لا وجود له يبقى المتعة المتعة هم ذكرنا سابقا انها لا تثبت الا في مورد واحد ليس هو هذا المورد فلا متعة ولا مهر المت ولا مهر مسمى لذا يقول ولو مات احد الزوجين مع تفويض البر تفويض البر يعني اخلاء العقد عن ذكر المهر لا يعني تعيين الزوجة الزوج لتعيين المهر او تعيين نفسها لتعيين المهرها تلك مسألة اخرى لا يعني اخلاء العقد عن ذكر المهر من دون ان يعين شخص هو الزوج او الزوجة لتحديد المهر من دون هذا التعيين لو مات قبل الدخول فلا شيء لما لرضاهما بغير مهرين اي لرضاهما بالعقد بغير مهرين هذا اولا وثانيا لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المترفع عنها زوجها قبل الدخول هذه الرواية طبعا واردة في المترفع عنها زوجها يعني فيما اذا كان المترفي هو الزوج لكن الشهيد قال لو مات احد الزوجين ها؟ فالرواية أخف من الدعوة والدعوة عم من الرواية اللهم إلا أن يتمسك بعدم القول بالفاصل بين الزوج والزوجة إن كان فرض لها مهرا يعني إذا كان المهر متعين فلها فالمهر لها واضح بعد مهر مسمى وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها والرواية صحيحة يجب الأخذ بها وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا يعني عدم ثبوت المهر في فرض موت احد الزوجين لا خلاف فيه وهنا مسائل عشر المسألة الاولى المرأة تملك المهر طبعا اذا سمي المهر تملك المهر بمجرد العقد بمجرد ان يحصل العقد تملك المهر لكن هذا الملك ملك متزلزل غير مستقر. يستقر ملك المرء للمهر بالدخول بها، قبل الدخول هي مالكة للمهر، لكن الملك ملك متزلزل، إذ لعل الزوج يطلق هذه المرأة فيستحق نصف المهر، يعني استرجاع نصف المهر. هل للمرأة أن تتصرف في جميع المهر قبل الدخول به؟ تتصرف في المهر، مع أن الملكية متزلزلة وغير مستقرة، هل لها أن تتصرف؟ يقول نعم لها أن تتصرف. غاية ما هناك إذا الزوج طلقها قبل الدخول حينئذ يسترجع نصف المهر إن كان موجودا، ونصف مثل المهر إن لم يكن موجودا وكان المهر مثليا، ونصف قيمة المهر إن لم يكن موجودا وكان قيميا بس. وأما بالنسبة للنماءات الحادثة، خب تحصل نماءات في المهر، مثلا إذا أمهرها من الحيوانات شيئا وحصل النماء المنفصل كالولد واللبن، أو المتصل كالسمن مثلا، النماءات تكون لمن؟ النماءات الحادثة بين فترتي العقد والطلاق مثلا قبل الدخول. على كل حال هذه النماءات هل هي مملوكة للزوج أم للزوجة؟ كل النماءات مملوكة للزوجة، ولا يملك الزوج شيئا من النماءات نهائيا. اذا طلق قبل الدخول يستحق نصف المهر دون نماءات النصف. نماءات النصف تكون للزوجة، حتى النصف الذي تسترجعه المرأة نماءات هذا النصف ايضا تكون للزوجة لا للزوج. اذا للمرأة ان تتصرف، والنماءات مملوكة للزوجة لا للزوج، وليس للزوج ان يأخذ بل بالنماءات، حتى نماءات النصف الذي يسترجعه بالطلاق قبل الدخول. نلاحظ العبارة، يقول الاولى الصداق يملك باجمعه كل الصداق للزوجة بالعقد بمجرد العقد. طبعا بالعقد الباء سببية يعني بسبب العقد. ملكا متزلزلا، هذا التزلزل يزول بواحد من الاسباب الاربعة. اذا دخل بها ونحدد المقصود بالدخول يستقر المهر. هذا السبب معروف ومجمع عليه بين الاصحاب، لكن هناك ثلاثة اسباب اخرى ايضا. اذا ارتد الزوج عن فترة حينئذ يستقر ملكية الزوجة لتمام المهر على ما اشتهر بين الاصحاب. السبب الثالث، الاول الدخول، الثاني الارتداد، السبب الثالث اذا مات الزوج وان كان قبل الدخول تستقر ملكية المرأة لتمام المهر. السبب الرابع موت الزوجة، حتى اذا كان قبل الدخول بها تستحق جميع المال ويستقر الملك حينئذ ويزول التزلزل. اذا يقول ويستقر باحد امور اربعة، الدخول اجماعا والاسباب الثلاثة الاخرى على المشهور بين الاصحاب، وردة الزوج عن فترة لا عن مله، وموته في الاشهر قيد للثلاثة الاخيرة، ولها التصرف فيها اي في الماء قبل القبض. يعني تصرف المرأة في المهر لا يتوقف على ان تقبض المهر. المهر وان كان لازال موجود في بيت الزوج، هي تبيع هذا المهر مثلا، لها ذلك، لها ان تتصرف، لان الملكية حدثت وحصلت لها ذلك. يقول ولها التصرف في المهر قبل القبض، اي قبل ان تقبض، اذ لا مدخلية للقبض هنا فيما نحن فيه في الملك، لا مدخلية له في الملك، يعني الملك يحصل وان لم يحصل قبضون، سواء طلقها قبل الدخول ام لم يطلقها قبل الدخول لها التصرف فيها على كل حال. نعم، وان رجع اليه الى الزوج نصف المهر بالطلاق، طب يرجع اليه، لكن هذا الاحتمال لا يمنع من جواز تصرف المرأة في جميع المهر قبل الدخول بها، لا يمنع، لها ان تتصرف. يقول فلو نما بعد العقد، يعني لو نما المهر بعد العقد، كان النماء لها خاصة لرواية عبيدة بن زرارة او عبيدة بن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج او في رجل على اختلاف النسخة، ساق الى زوجتي، ساق اي اعطاها مهرا لها، الى زوجته غنما ورقيقا، نساء رقيقا عبيدا عبيدا او اماء على كل حال، فولدت يعني الغنم او الرقيق عند له عندها اي عند الزوجة، وطلقها قبل ان يدخل، فقال ان كنا حملنا عنده اي عند الزوج، فالولد للزوج، عفوا، ان كنا حملنا عنده فله نصفها، يعني نصف الاولاد يكون للزوج والنصف الثاني للزوجة، فله نصفها ونصف ولدها، نصف الغنم ونصف الولد، يعني نصف الاب ونصف النتاج ونصف الثمار، وان كنا حملنا عندها فلا شيء له من الاولاد، نعم له نصف المال. على كل الرواية تقول ما ذكرناه بأن النماء إذا حدث عندها فالنماء لها، وإذا حدث عنده فله نصف النماء، هذا ما تقوله الرواية. فإن تعقبه طلاق قبل الدخول، يعني بعد أن تصرفت المرأة في المهر جاء الطلاق قبل الدخول، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ، اي حينما طلق قبل الدخول يملك ان حول الحام. على كل حال حصل نزاع، بلي لابد اولا ان نشخص ان المدعي من هو والمنكر من هو. اذا قلنا المدعي هو الذي يخالف قوله الاصل، لاحظون يخالف قوله الأصل، فالمدعي هو الزوج، لأن قول الزوج مخالف للأصل، لأن الأصل عدم حدوث الحمل عندما كان الغنم عنده، فالمدعي هو الزوج عليه إقامة البينة، إن كانت له بينة فبها، وإلا فالمنكر الزوجة تحلف وينتهي النزاع. طيب يقول بأنه فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ وليس ولا شيء له في النماء، ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع، أي إن وجد الزوج المهر باقيا على ملكها، بل على ملك الزوجة أجمع تمام المهر، أخذ نصف المهر. وإن وجد المهر تالفا أو لا منتقلا عن ملكها، ضاعت هذا المهر مثلا منتقلا عن ملكها، حينئذ له نصف مثل المهر إن كان مثليا، بنصف القيمة إن كان قيميا أو قيمة. ثم إن اتفقت القيمة، خب تارة قيمة مثلا هذا الشيء عندما استلمت الزوجة هذا الشيء كان دينار، وعندما انتقل هذا الشيء عن ملك الزوجة أيضا القيمة كانت دينار، على كل القيمة لم تتغير، في حالة عدم تغير القيمة يستحق نصف الغيرة، القيمة الغير المتغيرة والتي لم تزد ولم تنقص. وفي هذه الحالة الأمر واضح. أما إذا تغيرت القيمة من حين إنشاء العقد إلى حين تسليم المتاع للزوجة، مثلا حين العقد كان السعر دينار، حين تسليم المتاع للزوجة، تسليم المهر للزوجة، كان السعر مثلا 10 دنانير. خب الآن الزوج يريد يأخذ بنصف القيمة، نصف العشرة يأخذ، نصف الدينار يأخذ، نصف ال5 دنانير يأخذ، أي قيمة هو المناط؟ يقول أقل القيم من حين العقد إلى حين التسليم، أقل القيم. لما؟ لأن النماء حصل في ملكها، نماء القيمة حصل في ملكها، لأنه حسب الفرض بمجرد العقد المهر دخل في ملكها، فالنماءات في القيمة حصل في ملكها والنماء يكون لها بس، ولذا أقل القيم. ثم إن اتفقت القيمة فهو يعني حينئذ بعد لا مشكلة.
وإلا إن لم تتفق القيمة فله الأقل يعني أقل القيام من حين العقد إلى حين التسليم، لأن الزيادة حدثت في ملكها، يعني الزيادة في القيمة حدثت في ملكها في ملك الزوجة. خب هذا في صورة التلف والانتقال. توجد هنا حالة أخرى تتصور، إذا جاء الزوج ووجد المهر موجودا لكنه معيوب، بل موجود لكنه معيوب، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟ يقول يسترجع نصف العين، يسترجع نصف المهر، ثم يلاحظ أن النقص الحاصل في هذا النصف بسبب العين يساوي كم؟ يعني النصف هذا النصف قبل العيد كم كان سعره؟ دينار. بعد العيد كم صار سعره؟ نصف دينار. فالتفاوت بكم؟ بنصف دينار. يسترجع النصف ونصف دينار أيضا، هذا في صورة العيد، حدوث العيد. يقول وإن وجده معيبا، يعني وإن وجد الزوج المهر معيبا رجع في نصف العين مع الأرض، الأرهن يسترجع بالطريقة التي ذكرنا. هذا تمام الكلام إذا حصلت زيادة في القيمة أو نقص العين. وأما إذا حصلت النقيصة في القيمة، ملي نقص في القيمة، يعني الزوج في الواقع أمهرها بشيء ثم أصابه التلف، جاء يسترجع النصف فوجد المهر ثالثا، والمفروض أن المهر كان من الأمور القيمية لا من الأمور المثلية. إذا من الأمور القيمية يعني تستحق القيمة، إذا القيمة كانت ثابتة قلنا تلك القيمة، إذا زيادة ونقيصة فهم معلوم يأخذ بأقل القيم من حين العقد إلى حين التسليم، وهذه المسائل تقدمت. في فرض أن الزوج يجد العين معيبا قلنا يأخذ بالعقد، أما إذا جاء الزوج ووجد العين موجودة لكن القيمة نازلة، مثلا أمهرها على سبيل المثال سيارة تيكان كان قيمتها 700,000 تصبح 5,000 مثلا، ما هو التكليف؟ العين لم تصر معيوبها، العين باقية سالمة محفوظة صحيحة لكن القيمة السوقية نزلت، الزوج يستحق نصف العين وهذه الخسارة الحاصلة في القيمة أو لا فقط نصف القيمة؟ يقول لا فقط يستحق نصف القيمة. الأرض إنما يستحقه الزوج متى؟ إذا حدث نقص في العين، لكن المفروض أنه لم يحدث نقص في العين فلا يستحق إلا نقص العين. هذه مسألة أخرى. ها؟ ظاهر الإطلاق أنه مع التفريط وبدون تفريط مطلقا، لأن العين مملوكة للزوجة، هو كيف المهر مملوك لها. يقول ولو نقصت القيمة للسوق لا لعيبين للسوق بلي فله نصف العين خاصة معه، وكذا لو زادت لهي باقية. مسألة أخرى استعدت القضية سابقة، العين باقية لكن القيمة السوقية ارتفعت، والمرأة تقول خذ نصف العين لكن أعطني زيادة، لا طبعا، وكذا لو زادت وهي باقية تستحق نصف، يستحق نصف العين على كل حال. خب ولو زاد زيادة متصلة كالسمن مثلا في الحيوان، تخيرت يعني المرأة بين دفع نفذ العين الزائدة يعني مع الزيادة، لأن الزيادة متصلة لا يمكن فصلها، فإما أن تدفع نصف العين الزائدة، غنمين مثلا يدفع غنمة واحدة فقط وإن كانت الزيادة حاصلة مع الزيادة، أو لا تدفع قيمة نصف العين والملحوظ في القيمة أصل العين دون الزيادة، لها خيارين على كل حال. يقول تخير بين دفع نصف العين الزائدة ونصف القيمة من دون الزيادة. مثلا نصف القيمة مع زيادة دينارين، بدون زيادة دينار ونص تدفع دينار ونص حتى لا تسلم الزيادة، لأن الزيادة مملوكة لها. فإذا تدفع نصف العين مع الزيادة، الزيادة هبة منها لزوجها في الواقع، وإلا هي المالكة للزيادة. وكذا لو تغيرت في يدها، يعني لو تغيرت العين في يد الزوجة بما أوجب زيادة القيمة، أعطاها فضة ثم هي صاغت الفضة وصار سببا لإزدياد قيمة هذه الفضة. الآن الزوج طلقها قبل الدخول، يستحق نصف المال، الفضة موجودة، ماذا تصنع الزوجة؟ حصلت زيادة. يقول إما أن يسلم له نصف العين، إما أن تسلم له نصف العين، وإما أن تسلم نصف القيمة من دون الزيادة، نفس الحكم السابق. فكذا لو تغيرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وصياغة الثوب. طب إذا الزوجة دفعت نصف الفضة، الزوج قال لا أنا ما أقبل، الفضة ما كانت بهذه الصورة، كانت مثلا ذيك الصورة، أنا ما أقبل، هل الزوجة إجبار الزوج على قبول نصف الفضة؟ نعم، للزوجة إجبار الزوج على قبول نصف الفضة، كما أن لها أن تأخذ بالخيار الآخر نصف القيمة من دون زيادة، لها أن تجبر الزوج على الخيار الأول، يعني أن يأخذ الزوج نصف الفضة. لما؟ لأن الزوج إذا أراد أن ينتفع بالفضة فيمكنه الانتفاع بها، يصوغ هذه الفضة بصياغة أخرى، مشكلة ما موجودة. أما إذا أعطاها الزوج مهرا لها وهي خاطت الثوب، الآن تمزق الثوب نصفين وتسلم نصف الثوب للزوج، فما ينتفع بهذا النصف، لا هو قميص مثلا يصير ولا هو كذا. طب في هذه الحالة بعد الأمر يصير مشكل نصف الثوب. لذا يقول ويجبر على العين لو بدلتها في الأول في قضية الفضة دون الثاني في قضية قياسة الزوج، يعني الزوج ليس مجبور على القبول، للزوج أن يقول لزوجتي مثلا أعطيني نصف القيمة، أنا ما أريد نصف العين، نصف القيمة أريد. الخيار الثاني ليس للزوجة إجبار الزوج في هذه الحالة. لما؟ دليل الإجبار في الأول وعدم الإجبار في الثاني لقبول الفضة لما يريده أن يريد الزوج منها من الفضة، الفضة بأشكال مختلفة دون الزوج، لعدم قبول الزوج يريده من الزوج، إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوقت قبل دفع الزوج. إذا كان الزوج مفصل، أي قطع القماش كان مقطوع قبل أن يسلم إلى الزوجة، كان مقطوع القماش، ثم الزوجة خاطت مجرد عملية صياغة فقط، في هذه الحالة للزوجة أن تجبر الزوج على قبول نصف الثوب، لأن التقطيع كان حاصل قبل التسليم إلى الزوجة. أما إذا لم يكن حاصل قماش مستوي غير مقطوع ولا مفصل، حينئذ ليس لها إجبار الزوج على قبول نصف الثوب، وللزوج أن يطالب بنصف القيمة بلا زيادة دون الثوب، إلا أن يكون الثوب مفصلا على ذلك الباب قبل دفع الثوب إليها أي إلى الزوجة. طب على كل يقول يستحب للمرأة أن تأكل إذا طلقت قبل الدخول، لا تأكل شيئا بعد من الزوج، ما أريد شيء بعد، استحب دليل أن العاف أقرب إلى التقوى. ها؟ على كل حال القرآن يقول هي تعف لأنه لم يسمع بها شيء، على كل حال ويستحب لها العاف عن الجميع، يعني لا انه مجرد انه تدفع النصف، لا تعفو عن الجميع، لقوله تعالى وان تعفو بل وان تعفو مثلا اقرب للتقوى الزوج. هذا اذا كان المهر من الاعيان. واما اذا كان المهر ثابت في ذمة الزوج، ما اتعش ثمان ما دفع بعده، ثابت في ذمته، فحينئذ تبرئ ذمة الزوج من النصف الذي تستحقه من ابراء واسقاط. خب هل في العاف لابد من صيغة خاصة؟ بعض الفقهاء ذكر بأنه المرأة تقول مثلا عفوتك،
الاكتفاء بكلمة العاص كما جاءت في القرآن الكريم. الشهيد يقول لا، العاص له ضوابط في الشريعة ولا بد من تفسير العاص حتى ضوابط الشريعة. العاص إذا في الأعيان لا يتحقق إلا بالهبة، إذا في الأمور الثابتة في الذمة لا يتحقق إلا بالإبراء والإسقاط، فلا بد من تفسير العاص حسب الضوابط الشرعية. لذا يقول بلي، والمراد بالعاف اسقاط المهر بالهبة ان كان عينا، والابراء وما في معنى الابراء من العفو والاسقاط ان كان دينا. وربما قيل بصحة العاف بلفظ العفو مطلقا، يعني في العين وما وفيما يثبت في الذمة معا، عملا بظاهر الآية. ورده الى القوانين الشرعية اولى، اذا انرد هذا المعنى يعني العفو الوارد في الآية الكريمة الى القوانين الشرعية سيكون اولى. والآية لا تدل على أزياد من، يعني الآية لا تدل على أزياد من القوانين الشرعية. الآية تقول العف، والعف بعد ما يقصد من بالقوانين الشرعية حسب ما فسرناه. والحمد لله رب العالمين. أم كلمة نذكر حسب رغبة الإخوان. صلوا على محمد. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه أنه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا الحديث مشهور ومعروف في كتب الحديث ومنقول بطرق كثيرة من جهة العامة والخاصة، حديث نبوي معروف يقول بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا طبعا بما هو هو ليس من المعاصي، وهو هذا الحديث وهذا المضمون مضمون عجيب. حب الدنيا ليس بمعصية لكنه قد يصير سببا للمعصية، وتوجد أمور كثيرة هي في حد ذاتها من المباحات الشرعية لكنها قد تتسبب للمعاصي وللمحرمات، والأمثلة كثيرة جدا. مثلا الإنسان إذا كان يحب أولاده حب شديد جدا، حب الأولاد ليس بحرام، لكن هذا الحب قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الحرام. مثلا يجد أن ابن ظلم شخصا لكنه لا يكون مستعد لتأديب ابنه بسبب هذا الحب الذي يحمله بالنسبة لابنه. حب الأولاد كما قلنا ليس بحرام لكنه يصير سببا للحرام. حب الدنيا من هذا القبيل، هو في حد ذاته حب الدنيا ليس بحرام لكنه يصير سببا للحرام. لكن العجيب أن النبي في هذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني جميع الخطايا التي تصدر من الإنسان تنتهي إلى حب الدنيا. السبب الرئيسي والعامل الوحيد هو حب الدنيا. هذه الجملة وإن كانت قصيرة لكنها تشتمل على درس كبير وعظيم، وبملاحظة معرفة وإحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بشؤون الكون والوجود وما يجري في النفس ومناشئ المعاصي، هذه الجملة تشتمل على درس كبير للإنسان. يعني الإنسان هو يكون يبحث في نفسه في الواقع وهو يدرس نفسه، أنه أي معصية تصدر من الإنسان يبحث عن أسباب هذه المعصية. إذا مثلا يستغيث أخاه المؤمن، إذا يكذب مثلا، إذا يبهت، إذا يفتري، إذا يقوم بالمعاصي الأخرى، مثلا لا يصلي الصلوات في أوقاتها مثلا تقضى صلواته، أو الأمور الأخرى الكثيرة من المعاصي التي يمكن أن تتصور. إذا الإنسان يبحث في جميع هذه المعاصي واقعا يجد أنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأمور تنتهي إلى حب الدنيا. ولذا الروايات كثيرة في هذا الباب، الروايات التي تحذر الإنسان من التورط في حب الدنيا
وأن الإنسان لابد وأن يعرض عن الدنيا، إعراض عن الدنيا. روايات في هذا المجال كثيرة، وكلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه هم كثيرة في هذا المجال. ليس عني يا دنيا فإني قد طلقتك ثلاث، بل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طلق الدنيا أكثر من ثلاثة قطعا وجزما. وأفعال الإمام سلام الله عليه، أقوال الإمام تشهد بهذا المضمون. لكن ومع الأسف الشديد الإنسان، يعني طبيعة الإنسان بصورة عامة مجهول على حب الدنيا، والآيات القرآنية في هذا المجال كثيرة جدا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أو تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآيات القرآنية كثيرة والروايات هم كثيرة في حب. يعني الإنسان واقعا طبيعة الإنسان أنها مجهولة على حب الدنيا، ولذا طلب من الإنسان مجاهدة النفس، لأن طبيعة النفس تميل إلى جانب حب الدنيا. طبيعة الإنسان أي طبيعة تجر الإنسان إلى حب الدنيا، ولذا طلب من الإنسان أن يجاهد النفس، أن يحارب هذه النفس في الواقع التي تجر الإنسان إلى هذه النفس. حب الدنيا كما في هذا الحديث الشريف، في كل إنسان يصنع صنعه بوجه. طبعا الإنسان بعض الأوقات يفكر مع نفسه أنه أنا أقوم بهذا العمل أداء وقياما للوظيفة الشرعية، أنا أقوم بهذا الشيء لأنني ثابت لي أن هذا من واجباتي، مثلا هذا يجب علي القيام به، هذا المعنى يحرم علي مثلا الدخول فيه. أفكار وتصورات تحصل للإنسان، لكن في كثير من هذه الأمور حب الدنيا متدخل. يعني الإنسان يتصور أنه لا، واقعا لله سبحانه وتعالى أنا مثلا أقوم بهذا العمل، أنا أصنف هذا الكتاب، أنا مثلا أفعل هذا الفعل، أنا أصنع هذا الصنع، ولكن في واقعه إذا يدقق يجد أن الأمر ليس إلا حب الدنيا. ولذا موجود في بعض أحاديث أن قضية حب الدنيا من قبيل الشرك، الشرك يدب إلى قلب الإنسان من حيث لا يشعر ولا يلتفت. حب الدنيا هم من هذا القبيل، يدخل في باطن الإنسان والإنسان لا يشعر به، ومن الأمور التي واقعا الإنسان لابد وأن يتألم بها هو هذا الأمر، أن الأمراض النفسانية لا يشعر الإنسان فيها بالألم. الإنسان إذا أصابه الصداع فورا يتألم ويبحث عن العلاج، أي في الآلام المادية في الأمراض المادية الإنسان فورا يشعر بالألم ويبحث عن العلاج. لكن في الأمراض الروحية المشكلة أن الإنسان ما يشعر بالألم، شعور بالألم موجود، بل بالعكس شعور باللذة موجودة. يعني الإنسان مثلا لما يستغيب ما يشعر بالألم، إذا يشعر بالألم كما في الأمراض المادية فورا يبحث عن العلاج، يفكر في العلاج. أما في الأمراض الروحية الإنسان متورط في المرض ولا يشعر بذلك، بل يشعر باللذة. وهذا هو الفارق الجوهري في الواقع بين الأمراض المادية والأمراض الروحانية، أن في الأمراض المادية شعور بالألم موجود، في الأمراض الروحانية شعور بالألم ما موجود، بل شعور باللذة موجودة. ولذا الإنسان واقعا لابد وأن يكون طبيب ماهر وحاذق جدا. الطبابة في الأمراض النفسانية والروحانية تحتاج إلى حذاقة أكثر من الطبابة في الأمراض المادية. مرض المادي مظاهر الألم وكذا وكذا معروفة وواضحة، أما الطبيب الروحاني واقعا يحتاج إلى حذاقة كبيرة ودقة في النظر. ولذا الأنبياء عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام، كل هؤلاء عباد الله المخلصين هم أطباء. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الدينية موجودة في نهج البلاغة يصف فيها النبي، يصف النبي بأنه طبيب دبار بطبه. واقعا هو طبيب النبي، لكن طبيب للأمراض النفسانية. وهذه الطبابة كما قلنا هي أعلى من الطبابة في الأمراض المادية. وكل إنسان لابد وأن يكون طبيب لنفسه يبحث عن أمراض نفسه. وفي رأس هذه الأمراض بتصريح هذا الحديث الشريف حب الدنيا. الإنسان إذا تمكن من تجريد نفسه عن حب الدنيا فقد اجتنب جميع المعاصي وليكن على اطمئنان بالأمر. لكن بشرط أن يتجرد عن حب الدنيا واقعا لا في عالم الخيال، لأنه قلنا كثيرا ما الإنسان يتصور أنه لا يشتمل على حب الدنيا لكنه متورط في حب الدنيا. لكن إذا وفق إنسان لهذا المعنى فيطمئن حينئذ بأنه يجتنب جميع المعاصي. وكل إنسان يجد أنه يقع في المعاصي فبالكشف الإني والبرهان الإني لابد بأن يعلم بأنه مشتمل على حب الدنيا وأنه لم ينزه نفسه. على كل نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الجهاد وأن نفوز بهذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.